إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتتحنا الكلام عن منزلة التوبة في المرة الماضية، وقد تكلمنا بكلام وجيز مختصر عن منزلة اليقظة، وأن المرأة لا يتقلب في المنازل كلها إلا إذا استيقظ قلبه وفؤاده. ومنزلة التوبة هي أول المنازل، وهي أوسط المنازل، وهي آخرها، لا ينفك العبد عنها أبدا ولو لطرفة عين حتى يلقى الله. والسبب في ذلك أن الشياطين أرسلت على بني آدم ابتلاء لهم واختبارا، وقد ذكر الله عز وجل عداوة الشيطان في القرآن كله، بأنها بينة. لكن الملفت أن الله عز وجل لم يذكر في آية واحدة عداوته للشيطان ولا عداوة الشيطان له، على خلاف بني آدم، فقد قال الله عز وجل: فإن الله عدو للكافرين. وقال الله عز وجل: يأخذه عدو لي وعدو له. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهو يذكر عداوته للكافرين من بني آدم، ولم يذكر أنه عدو للشيطان، مع أننا نعلم أن الله عز وجل طرد الشيطان ولعنه وهو أكثر الكافرين. فيا ترى ما هو السبب في نسبة عداوة الشيطان لبني آدم في آيات كثيرة من آيات القرآن؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل أن الشيطان عدو الإنسان وليس عدو الرحمن، وهو عدوه قطعا. والسبب في ذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن ذلك تنبيها لشدة عداوة الشيطان لبني آدم، وهذا الشيطان إنما خلق له وهو لا يبتغي بدلا إلا بإهلاك بني آدم، لا يقبل أي مساومة على الإطلاق، ولا يرضى إلا بهلاك الإنسان. هذا هو مطلبه الوحيد، وهو يسعى له سعيا حثيثا بألوان شتى، لكنه يريد إهلاك الإنسان على الحقيقة. وإلا فالعدو من بني آدم أخطر من الشيطان، فإن الشيطان برغم شدة عداوته وأنه لا يبغي إلا إهلاك الإنسان، مع هذا فإنه ينصرف عنك مجبرا إذا استعذت بمولاك، بمجرد أن تستعين يولي الأدبار. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى إنه هو السميع العليم، فبمجرد الاستعاذة يفر. فإذا كان الشيطان يبغي إهلاك ابن آدم فهو يظهر عداوته لابن آدم بمجرد خروجه من بطن أمه قبل أن يعقل وقبل أن يفعل أي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، قال: ما من مولود إلا وينزغه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا، يستهل صارخا ينزل من بطن أمه يصرخ لأن الشيطان نزغه، برغم أنه لم يفعل شيئا ولم يتنبه وليس له عقل بعد، لكن تبدأ العداوة بمجرد نزول ابن آدم من بطن أمه حتى تخرج روحه. في هذه المسافة الزمنية التي يعمر الإنسان هناك محاولات للشيطان دائمة، إذا فشل يرجع ويعيد الكرة، لا يقصر أبدا عن ابن آدم. وابن آدم تنتابه فترات من الغفلة، تنتابه فترات من الغفلة في الوقت الذي يغفل فيه عن ذكر ربه ويلقي سلاحه يفترسه الشيطان، فإما أن يقع في الكفر، وإما أن يقع في البدعة، وإما أن يقع في الكبائر، وإما أن يقع في اللبن والصغائر، لكن لا بد أن يصيب ذنبا على أي حال مهما كان لون هذا الذنب كبيرا أو صغيرا. والذنب معناه ترك الأمر وفعل النهي، الدين كله أمر ونهي، فإما أن يقصر في واجب وإما أن يقترف محرما، فهو مذنب دائما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وكل لفظة عامة تشمل كل أبناء آدم إلا من عصم الله عز وجل منهم. إذن طالما أن الذنب ملازم لابن آدم فلا بد له من توبة، لأجل هذا فالتوبة لازمة للعبد وهي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، وقد أمر الله عز وجل بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح يقال أنها مشتقة من المنصحة، المنصحة اللي هي إبرة الخياط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الجامع: الدين النصيحة. فهذا مأخوذ من النصيحة هي إبرة الخياط، فكأن الناطح يلم شعث أخيه مثلما يجمع المرء شعث الثوب المتمزق بالإبرة. فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، أي لملموا أحوالكم كما يلملم الثوب الممزق. وتوبة النصوح أي الخالصة، يقال عسل الناطح أي خالص من الشمع وخالص من الشوائب. فتوبوا إلى الله توبة صادقة، ده معنى الكلام. وقد قال الله عز وجل: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فالتوبة خير للإنسان، لأن ترك التوبة يساوي النار. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل يحب التوبة ويحب التائب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله للتوبة حديث رواه 7 من أصحابه رضي الله عنهم، صح من هذه 7 6. رواه أبو هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن عازب، وكلها في صحيح مسلم. ورواها ابن مسعود وأنس بن مالك، وكلاهما في الصحيحين. ورواها أبو موسى الأشعري وهو في مسند أبي يعلى بسند صحيح. ورواها أبو سعيد الخدري عند ابن ماجة وأحمد بسند ضعيف. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل قال تحت شجرة، قال أينما الظهيرة نومة القيلولة، قال تحت شجرة: فلما استيقظ لم يجد راحلته، فسعى شرفا ونظر فلم يرها. والشرف من الأرض هو المكان المرتفع الذي إذا صعدته أشرفت على بقية الأرض، فيقال له شرف، فكل مكان مرتفع يقال له هذا. فهو يبحث عن راحلته ويصعد الأماكن العالية لعله يجدها في السهول، فلا يجدها، فسعى شرفا ثانيا فلم يجدها، وسعى شرفا ثالثا فلم يجدها. قال في حديث ابن مسعود: فلما يئس منها قال: أرجع إلى مكاني وأموت. وفي حديث النعمان أنه نام، فلما استيقظ من نومه إذا هو يجد طعامه إذا راحلته عليها طعام وشراب. في حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه: ما تقولون في فرح رجل كان له دابة وهو في فلاة من الأرض، فنام فاستيقظ فلم يجدها حتى أيقن بالهلاك، وإذا به يجدها أمامه، ما تقولون في فرح هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله شديدا، أي يفرح فرحا شديدا لأنه عاين الموت وأيقن به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن إذا رجع وإذا تاب إليه من فرح هذا الرجل براحلته. في حديث أنس بن مالك عند إمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الرجل راحلته أمامه وعليها طعامه وشرابه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلك أن تستحضر أولا أن فرحة الله عز وجل برجوع التائب لا يعود عليه بشيء، لأنه مستغن عن عبادة الخلق جميعا، فهو معبود قبل أن يعبدوه، وهو خالق قبل أن يخلقوه، ولم يستفد اسم الخالق بالخلق، بل هو خالق قبل ان يخلق، رازق قبل ان يرزق، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. فهو مستغن عن عبادة العباد وعن توبة العباد، ويفرح برجوع هذا العبد اليه كفرح هذا الرجل براحلته. مع هذا التباين، لكن المثل لا يشترط ان يتطابق في كل جوانبه، هذا الرجل الذي فقد راحلته لماذا فرح هذا الفرح الشديد حتى قال اللهم انت عبدي وانا ربك؟ لان المعنى الوحيد من ضياع الراحلة وعدم وجدانها هو موت. لذلك لما وهبت له الحياة فرح هذا الفرح الشديد. فنحن نفهم هذا المعنى، ايقن بالهلاك ونجا، فهو يفرح. لكن الله عز وجل مستغن عن العبد اصلا، ومع ذلك يفرح هذا الفرح بتوبة العبد. لأجل هذا المعنى تنازع أهل العلم أيهما أفضل، المطيع الذي ما عصى الله أم الذي عصى فتاة توبة نصوحا؟ خلاصة الجواب أن المسألة فيها تفصيل. فهذا التوب، فهذا العبد الذي عصى فتاب توبة نصوحا، استفاد نوعا من العبودية ربما لم يستفدها ذلك الطائع، ألا وهي عبودية الانكسار والذل، وأنه كلما أبصر ذنبه انكسر قلبه، يبرأ من صولة الطاعة ومن عزها وفخرها. فإن العبد إذا كان مطيعا دائما لا يرى لنفسه ذنبا واضحا، فربما صان وجان على إخوانه العصاة وظن أنه نجا وأنه مرفوع القدر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، أحدهما طائع والآخر مذنب أو مقصر، فلا يزال الطائع ينصح المذنب ويبكته ويقرعه على هذا العصيان، حتى لقيه يوما فعاتبه على ذنبه فكأنما أكثر عليه في الكلام وفي الملامة، فقال له المذنب: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له المطيع: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني بيحلف علي من الإله وهو الحلف، من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالطاعة لها صولة ولها طغيان أحيانا. فهذا العبد الذي أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فإنه فعل شيئا محبوبا إلى الله، ألا وهو رجوعه إليه. لذلك قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن التوبة طهرة للعبد من الذنب. طيب، من أصناف الناس في مقابل الذنب؟ الناس ثلاثة: مسلم وكافر ومنافق. والعبد لا يقبل منه التوبة في حالين ذكرهما الله تبارك وتعالى. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ده أول صنف ترفض التوبة منه. الصنف الثاني ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا صنفان لا يقبل الله عز وجل توبتهما. الصنف الأول الذي يتوب عند المعاينة. الذي يتوب عند المعاينة أي عند تحقق الهلاك، فهذا لا يقبل الله عز وجل منه، إنما يقبل من الذي يتوب من قريب، كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني من قريب يعني قبل الموت. طيب تعرف متى تموت؟ لا تعرف متى تموت. إذا التوبة واجبة على الفور لهذا المعنى. إذا كان عندك عهد وميثاق أنك تموت في اليوم الفلاني توب على راحتك خذ راحتك، لكن إذا لم تكن تعلم متى نهايتك فيجب أن تتوب فورا. وهذا هو معنى قول العلماء إن التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها لاحتمال أن يموت العبد وهو مقيم على هذا الذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، قال تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة أصلها وضع السائل في الفم فيقف عند الحلق ولا يتجاوز الحلقوم ويحدث صوت الغرغرة اللي هو الإنسان بيعملها بفمه إذا كان في فمه سائل ولا يبلعه، وده معناها الروح. هذا معناه الروح ما لم يغرغر أي ما لم تخرج روحه من بدنه. فهذا الصنف كفرعون مثلا الذي لما رأى الهلاك وعاينه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله عز وجل له الآن، يعني وأنت تموت وقد يئست وعلمت يقينا أنك لن تنجو، فهذا لا يقبل منه، إنما يقبل ممن يؤمن أن يعيش. فإن التاسع له أن يتوب هو خوف الله تبارك وتعالى ومراقبة مقامه، أما اليائس فهذا لا قيمة لتوبته مطلقا. فهذا الصنف لا تقبل توبته. والصنف الآخر الذين يموتون هم كفار، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لأنه مات كافرا. فهذان الصنفان لا تقبل توبته، أما ما عدا ذلك فيقبل. وقد أخذ الله عز وجل على نفسه العهد ووعدنا أنه من تاب قبل منه. ولهذا يخجل من يتصور، وقد قاله بعض العلماء كأبي المعالي الجويني، قال إذا تاب العبد توبة نصوحا لا نقطع على الله عز وجل أنه قبلها بل يرجع. وسائر أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الله عز وجل وعد أن من تاب قبل، بس من تاب بالشروط التي سنذكرها فيما بعد ذلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وإني لغفار لمن تاب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الله عز وجل إذا تاب العبد توبة نصوحا قبلها ولا بد، لأن وعده لا يتخلف أبدا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والجهالة ليس معناها الجهل بالمعصية، لا، كثير من العباد يقدم على فعل المعاصي وهو يعلم سلفا أنه نهي عنها. هل الزاني الذي يزني لا يعلم أن الله حرم الزنا؟ قبل أن يزني؟ هل شارب الخمر يجهل أن الخمر حرام؟ هل الذي يقتل يعلم أن القتل لا إثم فيه؟ أبدا. كل إنسان يعلم أنه مذنب قبل أن يذنب ومع ذلك يقدم على الذنب. إذا قوله تعالى بجهالة ليس معناها الجهل الذي هو ضد العلم، إنما الجهالة هنا هي الحماقة، الحماقة والطيش. هؤلاء الذين يعملون السوء بطيش وغمائل ولا يراقبون نظر الله إليه، هذا هو معنى الجهالة. وكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل بالله حال العصيان. وقد تزول غشاوة هذه المعصية عنه بعد أن يفعل المعصية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي في حال مخالفته لهذه المعاصي لا يكون مستحضرا إيمانه، لأنه لو كان مستحضرا إيمانه لحجبه عن العصيان. ونحن نتأمل هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لم يقل وهو مسلم، لأنه لو قال وهو مسلم لكان كافرا حال فعله، لكنه إذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام. ولذلك كان هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة على أن أصحاب الكبائر ليسوا كفارا خلافا للخوارج. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالقصد أن الذي يفعل السوء إنما يفعله بجهالة، بجهل وطيش وغباء وعدم مراقبة الله تبارك وتعالى، ثم يتوبون من قريب، قلنا للقريب وقبل الموت، وحيث أنك لا تعرف متى تموت فتجب التوبة على الفور. قال أهل السنة خلافا للمعتزلة تصح التوبة من ذنب وإن كان مقيما على ذنب آخر من غير جنس. يعني مثلا رجل يسرق ثم زنى، فهذان ذنبان، تاب عن السرقة وبقي على الزنا أو العكس، قال العلماء تقبل توبته إذا تاب عن السرقة وإن بقي على الزنا، يبقى لا يؤاخذ عن السرقة ولكن يؤاخذ عن الزنا. المعتزلة يقولون لا، بل إذا أقام على أي ذنب كان لم تقبل توبته حتى يقلع عن الذنوب كلها، ولكن أهل السنة يقولون من غير جنس، يعني الرشوة قريبة من السرقة، لكن السرقة اختلاف والرشوة بجاحة. رجل مرتشي يسرق أموال الناس ببجاحة، وهذا يسرق أموال الناس بالخفاء، فهذا من جنس هذا مع اختلاف يسير بينهم. فإذا تاب من السرقة وبقي على الرشوة لم تقبل توبته حتى يتوب عن المعصية ولا يشاكلها من جنسها، إنما إذا كان مقيما على ذنب آخر يقبل منه ما تاب فيه وإن كان مؤاخذا بما بقي عليه من الذنوب الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.